لكنها بأمور وضع الله عز وجل في الفطر تستقيم بها الحياة،
تستقيم
بها الحياة، لكن ينبغي أن يكون هذا في حدود معين لا يتجاوزه. إذا تجاوزه حصل انحراف، وإذا حصل انحراف حتى في حق الله ينعكس هذا انحرافا في الدنيا أيضا وفي موازينها ومقاييسها. ولهذا حضارتنا المعاصرة مع الأسف تسمى الحضارة المادية، لأنه اختلت عندهم الموازين، فكانت حبهم للمال وبغضهم للمال ومصالحهم للمال، وكل شيء مادة، كل مقاييسهم وموازينهم وعلاقاتهم ومصالحهم الإقليمية والدولية والشخصية كلها مبنية على المادية. ومع الأسف أن هذا أيضا انعكس علينا، انعكس على كثير من المسلمين، فحتى في علاقاتهم الأسرية حينما يزوج بنته وحينما تجد تطلعاته مادية، إذا اختلت الموازين. وإذا اختلت الموازين لابد أن يختل أوضاع الناس، ولهذا نشكو عنوسة، نشكو غلاء مهور، نشكو أشياء كثيرة. لماذا؟ لأن اختلت الموازين. فلو أننا أخذنا الشيء بقدره وعلى حدود فطرته لما كانت هذه الأمور. على سبيل المثال، وإن كان كلاما جانبيا، مثلا قضية العنوسة أو قضية المهور، هذه ليست هي المشكلة الكبيرة، ليست المشكلة فقط في أن المهر غالي، المشكلة أن الناس فسدت عندهم مقاييس كثيرة، تحول الأمر إلى مادة. أحيانا قد تكون العلاقة بين الزوجين مادية، ينظر مراتبها، ما عملها، عاملة غير عاملة، وأشياء كثيرة، وتجد الشحن والشد والمحاسبة على هذا النحو، بينما هذا معلوم أنه يؤدي الفساد. ولهذا الحضارة المعاصرة على الرغم مما ينتسبون إليه من علم وثقافة، أكثر المشكلات عندهم وأكثر الطلاق غالبا في الأمم اللي يسمونها متحضرة أكثر من الأمم المحافظة. نسب الطلاق عندهم والمشكلات والقضايا عندهم أكثر، على الرغم أنهم يزعمون أنهم متعلمون ويزعمون أنهم مثقفون، لأن المقاييس مختلة، المقاييس مختلة. فكذلك الحال هنا، وإن كانت كلمة جانبية وقد تحتاج إلى مقام أطول، لكنها مجرد إشارة حتى نفهم الميزان. إذن الشيء الذي في حدود الفطرة الإسلام يقره، ويحاول أنه يجعل الإنسان متزنا، لا يطغى شيء على شيء، ولا يطغى مقياس على مقياس. فالأمر الأعظم لا شك تعظيما ومحبة وذلا وخضوعا هو لله أولا، فالمسلم يخضع لله أولا، ولا يجوز أن يخضع لشيء غير الله أو أن يذل لغير الله، إلا كما قلنا في حدود الفطرة وفي حدود أيضا المقاييس الشرعية. المؤمن يذل لأخيه المؤمن، والمؤمن يذل للمساكين، والمؤمن يذل لوالديه، لكنه لا يكون كذل لله، كذله لله أبدا. فالذل الأعظم لله عز وجل، ولهذا قال هنا بل لا يستحق المحبة والذل التام إلا الله. فالآية كما قلنا تشير إلى أشياء فطرية محبوبات لدى البشر، الآباء والأبناء والإخوة والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن. لكن إذا كانت أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أما إذا كانت في حدود الطبيعة والفطرة فهذا لا لوم ولا عتب. قال فجنس المحبة يكون لله ورسوله، كالطاعة تكون لله ورسوله. التعبير بجنس المحبة كان فيه نظرا، لو قال كل المحبة أو حق المحبة، أما جنس المحبة الذي يبدو أن تعريفهم بجنس المحبة، جنس المحبة يعني أي محبة، جنس المحبة أي محبة، بل بالعكس ممكن نقول جنس المحبة يشترك فيها الناس كلهم وتشترك فيها، لكن حب الله محبة خاصة ومحبة عظمى. أما تعبير جنس المحبة يحتاج إلى نظر حقيقة. فجنس المحبة يكون لله ورسوله كالطاعة تكون لله ورسوله، والإرضاء لله ورسوله، والله ورسوله حق ونور استشهادا، والإيتاء لله ورسوله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. إذن هذا أنواع من أنواع العبادة حقيقة، أنواع من أنواع العبادة: الحب والطاعة والإرضاء والإيتاء والحسب، حسبنا الله ورسوله، حسبنا الله لله وحده، أيضا الحسب لله وحده وليس للرسول، وقد سبق معنا في تفسير سورة التوبة وفي تفسير سورة الأنفال وفي بعض المقامات، ولعله أيضا يأتي في مقام آخر، أن الحسب لله وحده وليس للرسول صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، ولم يقل وقالوا حسبنا الله ورسوله، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. كذلك يا رب قوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك المؤمنين، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فإذا الحسب لله وحده، أيضا هذا مهم ونحن نتكلم عن العبادة: الإيتاء لله ورسوله، الإرضاء لله ولرسوله، الطاعة لله ورسوله، المحبة لله ورسوله. لكن معلوم أنه ليس شركا، إنما محبة الله من نوع ومحبة الرسول ذات نوع، والإيتاء من الله نوع والإيتاء من الرسول نوع. طبعا الإيتاء من الرسول هو من إيتاء الله، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: إنما أنا قاسم والله معطي، إنما أنا قاسم والله معطي. فالإيتاء الذي للرسول هو بعد إيتاء الله، لكن ومع هذا نسب الله الإيتاء لرسوله. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، وإلا معلوم أن إيتاء الرسول يأتي بعد إيتاء الله. وكذلك الإرضاء، لا شك أن رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين، بل هو من لب الدين. ولو أن أحدا تعمد إسخاط رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دخل في دائرة الكفر نسأل الله السلام. فالإرضاء لله وللرسول، والطاعة لله وللرسول، والإيتاء لله وللرسول، لكن الحسب بمعنى الكافي لله وحده. أليس الله بكاف عبده؟ ولهذا قال الشيخ: فجنس المحبة يكون لله ورسوله، كالطاعة تكون لله ورسوله، والإرضاء لله ورسوله، والله ورسوله أحق أن يرضوه، والإيتاء لله ورسوله، ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: أثناء قدومنا من جدة لأداء العمرة وأثناء وقوفنا بالصيفة وجدنا مبلغا كبيرا من المال، وليس هناك دليل على أنها تخص أحدا، فكيف العمل؟ هذه ينبغي أن ينبه في المنطقة التي وجدتم فيها النقود، إن كان هناك محلات تجارية أو دكاكين أو مكاتب رسمية شرطة وغيرها، ينبغي أن ينبه أن يوضع خبر وتضعون عنوانكم، وبحيث إذا جاء أحد يسأل يقال إنه عند فلان، فإذا جاء صاحبها حينئذ تسلم، خاصة ما دام مبلغ كبير غالبا صاحبه سوف يسأل عنه، فتوضع معلومات عند المنطقة القريبة من هذا المكان ويبلغون، إذا جاء أحد يسأل فإنها على العنوان الفلاني. أو إذا استلمت لجهة رسمية كالشرطة مثلا أو المحكمة الشرعية، وقد يكون هذا أنسب، تسلم المحكمة الشرعية أيضا. وإذا جاء صاحبها تخبرون من حول المنطقة بأن عند المحكمة الشرعية مثلا، والمحكمة الشرعية تتولى إجراءات تسليمها إذا كان صاحبها، أو في النهاية قد تؤول إلى بيت المال أو يتصدق بها، لكنكم لا تملكونها لأن لقطة الحرام لا تملك. جمال يسر عن الخلاف بين المجاهدين، الأفواه ما نتيجته إلى آخره. لا الذي يبدو الحمد لله أنه انتهى وأنه حسم، وبخاصة أيضا لعلكم رأيتم في الصحافة أنهم أيضا كتبوا هم بأنفسهم خطابات لخادم الحرمين أو برقيات لخادم الحرمين، مما يدل على أن الموضوع الحمد لله انتهى، وخاصة خطابات من القادة أنفسهم من قائد جماعة الدعوة الإسلامية والدعوة الكتاب والسنة وقائد الحزب الإسلامي، فما يدل على ولم أسمع شيئا جديدا، والأمور إن شاء الله منتهية. أما قوله ما رأيك في هذا الخلاف، الخلاف هذا طبيعي الحقيقة يعني، لكن كان ينبغي أن يحتوى ولا يصل إلا ما وصل إليه، ولا أحيانا يوجد الخلاف، ولكن المهم أنه لا يتشعب بحيث يصل إلى طريق لا يمكن حله، وكذلك أيضا يقلل منه قدر الإمكان. هل هذا القول جائز؟ اللهم إني أحببت لقاءك ولقاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. لعلك تسأل الله تسأل الله هذا، اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب رسولك صلى الله عليه وسلم وحب ما يحبه رسولك، هذا طيب. أما أن تجزم أنني أحب لقاءك هذا أيضا طيب، لكن الجزم فيه الإنسان يخشى، إنما يرجو ويخاف، فالمسلم بين الخوف والطمع وبين الرجاء والخوف. فمن هنا يعني أن تسأل الله حبه، اللهم أسألك حبك وحب من يحبك وأسألك حب رسولك وحب ما يحبه رسولك، هذا جميل جدا. الذي نذر أن يذبح 10 من الإبل ولكن جاء إليه رجل وقال يوجد فقراء يريدون بعض هذه الإبل أحياء أو حية يستخدمونها، فهل يجوز إعطاؤهم من هذه الإبل؟ الذي يبدو أنه ما دام أنه نذر أن يذبحها فلا يتم الوفاء بالنذر إلا بذبحها، لا يتم إلا بذبحها. لأن ذبحها قربة، لأن ذبحها قربة لله عز وجل، النحر قربة لله عز وجل، فلا تتم الشيء المنذور على وجه إلا بهذا. أما لو نذر يتصدق بإبل فنعم يكون يتصدق بها مذبوحة أو يتصدق بها حية إذا الفقراء قد ينمونها، لكن مدام أن يذبح فالذي يبدو أنه لا يتم الوفاء إلا بالذبح، لأن نفس الذبح عبادة وقربة لله عز وجل. رجل قال لزوجته إن ذهبت إلى الزواج فأنت طالق، ثم سمح لها بعد ذلك. إذا كان مراد إن ذهبت بغير إذني ثم سمح لها فنعم لا حرج. إذا قال إن ذهبت ومراده بغير إذني، وإن لم يتلفظ بقوله بغير إذني، لكن مراد إن ذهبت بغير إذني ثم أذن لها فلا حرج عليه. أما إذا كان مراده المنع مطلقا، إن ذهبت فأنت طالق أن لا تذهبين، وأراد بذلك منعها ثم سمح لها أو ذهبت، فالذي يبدو إذا كان مقصوده المنع وليس مقصوده إيقاع الطلاق فإنه يكفر كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. ما حكم قول ليتنا ما خلقنا عبادا لله؟ هكذا هو اللفظ، ليتنا ما خلقنا، ليتنا ما خلقنا. إذا كان المراد التبرم فهذا لا يجوز. أما إذا كان مقصود محاسبة النفس كقول أبي بكر رضي الله عنه يا ليتني كنت شجرة، أو يا ليتني كنت كذا، أو يا ليتني كنت، من باب يعني الخوف والتعلق بالله وليس تبرما ولا جزعا، فهذا يبدو على حسب المقصد. أنا مكما ليتني كفاف لا علي ولا لي، ليتني لم أكن، يا ليتني مت قبل هذا. ليس المراد منه يعني عدم رضا، إن المراد منه لشدة ما حصل، لشدة ما حصل والخوف من المصير. أما إذا كان تسخط على الله عز وجل واعتراض على حكمته فهذا لا يجوز. فالذي يبدو أن هذا يتعلق بالنية والمقصد. يقول عندي صبيان يحفظون القرآن الكريم، ولترغيبهم وتشجيعهم أعطي كل من يحفظ جزءا مكافأة، فهل يجوز أن أعطيهم من الزكاة؟ لا، ما يبدو أنك تعطيهم من الزكاة إلا إذا أعطيتهم لفقرهم. إذا أعطيتهم لفقرهم فهذا لا مانع، أما أن تعطيهم مكافأة تشجيعية وهم أغنياء أو أهلهم أغنياء من ينفق عليهم فإن هذا لا يجوز، لأن الزكاة مصاريفها محدودة. أما إذا أعطيتهم لفقرهم، إذا أعطيتهم لفقرهم فلا مانع. ما حكم اللعب الباصرة أظن والضومن أظن؟ هذه الأشياء هي ملهية، ومع الأسف أنها في كثير مما نسمع أنها أولا تقطع الأوقات، وأحيانا تورث خلافا وشحناء، فعلى حسب ما تؤدي له. أما إذا كان فيها مبالغ نقدية وأموال حتى ولو كانت عينية فإنه لا يجوز، لأن هذا ميسر، هذا نوع من القمار، هذا نوع من القمار. إذا كان يلعبون وبينهم شيء، من غلب فله كذا ومن غلب فعليه كذا، هذا لا يجوز. أما إذا كان ليس فيها شيء من هذا، ولم تلهي عن ذكر الله ولا عن الصلاة ولا عن حقوق أخرى واجبة، سواء بيتية سواء للأولاد للوالدين للأهل لعملك المطالب به، إذا كان لا تلهي فقصرها أن تكون مكروه ولهو ينبغي أن يترفع عنه المسلم. أما إذا أدت إلى محرم أو إلى تقصير في واجب أو كان فيها مال فإنها لا تجوز بحال. من كان أقرب إلى الكعبة من الإمام هل تبطل صلاته؟ لا، هو المعلوم أن الجهات أربع، الجهات الثلاث غير جهة الإمام هذه لا مانع، ولو صلوا بجوار الكعبة والإمام متأخر قليلا أو صلى الإمام خلف المقام. فالذين في الجهات الثلاث الأخرى غير جهة الإمام أو جهة المقام حيث يصلي الإمام، فالجهات الثلاث هذه ولو دنوا من الكعبة وكانوا قريبين فإن ائتمامهم وصلاتهم صحيحة. أما الذين في جهة الإمام فلا يتقدمون على الإمام. هل للربح حدود في البيع والشراء؟ وإذا كان هناك تحديد فما مقداره؟ اختلف العلماء في هل الربح يحدد، بعضهم قال لا يتجاوز الثلث، وبعضهم قال أقل من ذلك. والذي يبدو والله أعلم أنه ليس له حد محدودا، وبخاصة إذا نظرنا إلى التكاليف، فإن من حق الإنسان أن يحسب تكاليفه، إذا كانت تكاليف نقل وتكاليف أجرة وتكاليف صبيان وتكاليف أشياء وآثاث ومعدات وآلات يستخدمها سواء في دكانه في مصنعه في ورشته في نجارته، فهذه أمور لا مانع من أخذها بالحسبان في الربح. لكن أيضا لا يجوز الإنسان أن يتعمد إغلاء الأسعار على المسلمين، فإن هذا لا يجوز أن ترفع الأسعار أو تغليها على المسلمين أو تتعمد أن تشق على المسلمين، فإن من شق على المسلمين شق الله عليه. فلكن لا يبدو أن هناك نسبة معينة، إنما هذا يخضع للتكاليف وحساب التكاليف. ما حكم إعادة العمرة عدة مرات في مدة قصيرة؟ هو الأولى في حق من هو بمكة أن لا يخرج منها، من كان بمكة وقد جاء معتمرا أنه يبقى فيها ويكثر من الطواف ومن الصلاة ولا يخرج من مكة من أجل العمرة، لأن العمرة في حقيقتها هي زيارة البيت، والذي في البيت كيف يخرج ليزوره؟ أنت موجود فيه، إنما يزوره من كان خارجه. أنا هذا هو الأولى، لكن الإنسان لو خرج وأتى بعمرة فإن العمرة صحيحة، وليس هناك حد محدود أو أيام محدودة بين العمرة والعمرة. ما الحكم إذا كلفت بنك الراجح بسيارة نقدا هكذا واشتريته منها مؤجلا؟ صيغة السؤال غير واضحة، لكن الذي يبدو أن فيما نعرفه من أسئلة الناس أن الطريقة التي يتعامل بها الراجح أنه يشتري السيارة لنفسه ثم يبيعها على الناس، طبعا يشتريها بالسعر ويبيعها بسعر آخر، وغالبا سعر التقسيط أغلى من سعر الدفع المباشر، وهذا لا حرج فيه، فالذي يبدو أن المعاملة لا شيء فيها إن شاء الله. نمت ناسيا دون أن أصلي العشاء، كيف أقضي الصلاة؟ تقضيها الآن، تقضيها الآن، وكان حقك أن تقضيها حالما استيقظت من النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.